خاتمة المرحلة العاشرة ليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلقوا على حيثية القبول كذلك تطلقوا على حيثية الفعل. يطرح المصنف السيد العلامة قدس سره مجموعة من المطالب التي يشير إليها في هذه الخاتمة. المطلب الأول في بيان معاني مصطلح القوة. مصطلح القوة يطلق ويراد به معاني متعددة. تارة يطلق مصطلح القوة ويراد به القبول والاستعداد، ولهذا قلنا القوة تعني الاستعداد والقبول. استعداد الشيء بمعنى أنه قوة. وتارة يطلق مصطلح القوة ويراد به حيثية الفعل، فيقال فعل قوي الزلزال فعل قوي. فالقوة أطلقت وأريد بها حيثية الفعل الشديد، فيقال هذا فعل قوي. وتارة يطلق مصطلح القوة ويراد به مبدأ الاستعداد والقبول، كما في المادة الأولى يقال المادة الأولى محض قوة واستعداد، وهي مبدأ لقبول كل فعل. المادة تقبل كل فعل. وتارة تطلق القوة ويراد بها مبدأ الفعل، كما يقال النفس قوة أفعالها، بمعنى أن النفس هي مبدأ لأفعالها. هذه الأفعال التي تصدر عن النفس ما هي مبدأها؟ القوى النفسانية. كما يقال أيضا مبدأ الهضم هو القوى الهاضمة، فالقوى الهاضمة مبدأ عملية الهضم. إذن تطلق القوة ويراد بها مبدأ الآثار والأفعال. إذن كم اصطلاح للقوة تحصلت؟ أربعة اصطلاحات. الاصطلاح الأول تطلق القوة ويراد بها حيثية القبول، ولهذا القبول قوة واستعداد. وثانيا تطلق القوة ويراد بها حيثية الفعل، يقال فعل قوي. وثالثا تطلق القوة ويراد بها مبدأ القبول ومبدأ الاستعداد. النطفة قوة وهي مبدأ لقبول الإنسانية والحيوانية وما شابه ذلك. ورابعة تطلق القوة ويراد بها مبدأ الفعل والأثر، كما في القوى النفسانية، القوى الحسية، القوى الهاضمة، القوى السمعية مبدأ السمع، القوى البصرية مبدأ البصر، وهكذا. قال ليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول والاستعداد، استعداد بمعنى قوة، كذلك تطلق على حيثية الفعل متى؟ إذا كانت شديدة، يقال فعل شديد يعني قوي. وكما تطلق القوة على مبدأ القبول القائم به ذلك الفعل، الهيولة المادة يعني. المادة مبدأ لقبول أي فعل، فأي فعل قائم بالمادة. كذلك تطلق القوة على مبدأ الفعل كما تطلق القوة النفسانية، ويراد به القوة النفسانية ما هي؟ مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع، هذه في القوى الحسية، وتخيل في القوى الخيالية، وغير ذلك، وتعقل في القوى العقلية. قلنا النفس كم قوى لها؟ 4 قوى. القوى الحسية يطلق عليها قوى حسية. ما معنى قوى حسية؟ لا بمعنى استعداد، لا بمعنى شدة، بل بمعنى مبدأ الآثار، مبدأ الأفعال. قوى خيالية، مبدأ التخيل هو القوى الخيالية. قوى وهمية، قوى عقلية. وكذلك تطلق القوى على القوى الطبيعية. القوى الطبيعية هي التي لا تمتلك علم وإرادة، أو قل بعبارة أو أداة، هي التي لا مدخلية للعلم في الفعل لمبادئ الآثار الطبيعية. لهذا عندنا قوى تسمى قوى جسمانية، قوى هاضمة، قوى دافعة للغذاء والطعام، قوى جالبة للغذاء والطعام، هذه كلها قوى طبيعية. هذا كله في المطلب الأول. المطلب الثاني، كلامنا نحن في القوى الفاعلة. القوى الفاعلة يعني القوى التي تقابل القوى الطبيعية. إذن القوى على قسمين، إما أن تكون فاعلة أو أن تكون قوى طبيعية، أو قل بعبارة أوضح، القوى الفاعلة إذا قارنتها علم ومشيئة سميت قدرة. هذه القوى الفاعلة، ما معنى قوى فاعلة؟ التي تكون مبدأ الفعل. نظير الإنسان يمتلك قوى فاعلة، القوى النفسانية. القوى النفسانية مبدأ للإحساس، مبدأ للتعقل، مبدأ للتفكر، مبدأ للتخيل، مبدأ للوهم. هذه القوى الفاعلة التي يمتلكها الإنسان متى ما قارنها علم بالفعل وإرادة بالفعل، قيل هذا الإنسان قادر، اتصف بالقدرة. إذن صفة القدرة التي تثبت للإنسان ما هي؟ هي مبدئية الفعل الصادر عنه بعلم وإرادة. كون الإنسان مبدأ، كون الفاعل مبدأ للفعل مع علمه وإرادته يقال هو قادر. فالإنسان عندما يشرب الماء مبدأ هذا الفعل هو النفس البشرية، واقترن مع هذا الفاعل علم بشرب الماء وإرادة بشرب الماء، فلهذا يقال الإنسان هو قادر. إذن قدرة الإنسان ما معناه؟ معناها كون الإنسان وهو الفاعل مبدأ أفعاله مع علم وإرادة. ولهذا الفاعل الذي لا يكون مبدأ لأفعاله لا يسمى بأنه قادر. كالعاجز، الإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن يفعل فعلا هذا الفعل لا يقال مبدأه العاجز لأنه عاجز فلا يتصف بالقادر. كذلك ليس مجرد كون الفاعل مبدأ لفعله يتصف بالقدرة. النار مبدأ للإحراق لكن لا تتصف بالقدرة. لماذا؟ لأن الفعل لم يصدر عن علم وإرادة. إذن الذي يحقق عنوان القدرة قدرة الإنسان أو قدرة الحيوان ثلاثة أمور: أن يكون الفاعل هو مبدأ للفعل، ولهذا يخرج العاجز لأنه ليس مبدأ للفعل، وأن يصدر الفعل عن علم وإرادة. هذا هو الذي يحقق عنوان القدرة. ولهذا قال: وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة، يعني إذا وجد فاعل يصدر عنه الفعل عن علم وإرادة أو مشيئة سميت قدرة الحيوان الأعم من الإنسان والحيوان، قدرة الحيوان. ولكن هذا المعنى لا يتصف به الله تبارك وتعالى. القدرة بمعنى مبدئية الفعل الصادر عن علم وعن إرادة، هذا المعنى للقدرة لا يتصف به الله تبارك وتعالى. لماذا؟ هذا ما سوف يأتينا إن شاء الله في مبحث الإرادة في المرحلة الأخيرة، مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، لكن أوجز السبب سريعا. السيد العلامة قدس سره يرى أن الإرادة ليست صفة ذاتية بل هي من الصفات الفعلية، ومن خصائص الصفات الفعلية أنها زائلة عن الذات وليست عين الذات. الصفات الذاتية هي العلم والحياة والقدرة، فالقدرة من الصفات الذاتية، وأما الإرادة ليست صفة ذاتية. إذن ما هي قدرة الله تبارك وتعالى؟ يقول: قدرة الله تبارك وتعالى هي كونه مبدأ لأفعاله، علة لأفعاله الصادرة عنه عن علم واختيار. هذا هو معنى قدرة الله تبارك وتعالى. فلم يأخذ عنوان الإرادة في تعريف القدرة بالنسبة إلى قدرة الله تبارك وتعالى، وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله في الإلهية بالمعنى. قال: سميت قدرة الحيوان. الحيوان هنا بأي معنى؟ بمعنى الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. إذن الإنسان إذا صدر عنه فعل بعلم وإرادة سمي بأنه علة فاعلة، ولكنه علة فاعلة تامة أو ناقصة؟ ناقصة. فالإنسان يمثل جزء العلة العلة التامة. إذا لاحظ معي، القدرة على الفعل، قدرة الإنسان على شرب الماء جزء العلة. إذا ما هي الأجزاء الأخرى للعلة؟ نقول: الأجزاء الأخرى للعلة وجود الماء، اقتراب الإنسان من الماء، وضع اليد على الماء، هذا كله هو الذي يحقق شرب الماء. أما بمجرد العلم بوجود الماء في المكان المعين ومجرد تعلق إرادة الإنسان واشتياقه بشرب الماء، يحقق شرب الماء ولا يحقق؟ لا لا يحرم شغله، بل لا بد من أجزاء أخرى رفع الموانع تحقيق المقتضيات. بقية الأجزاء لا بد أن تتحقق. اقتراب الإنسان من الماء، وضع الماء في الفم، هذا كله هو الذي يحقق شرب الماء. إذا القدرة جزء العلة لا نهاية تمام العلة، بخلاف قدرة الله تبارك وتعالى. قدرة الله تبارك وتعالى تمام، الفاعل وهو الله تبارك وتعالى هو العلة التامة، ذاته علة تامة تبارك وتعالى لأنه جزء العلة. ولهذا قال وهي أي قدرة الحيوان كقدرة الإنسان علة فاعلة. لماذا علة فاعلة؟ لأنها مبدأ الفعل، مبدأ لشرب الماء، تحتاج في تمام عليتها. إذا قال في تمام عليتها، إذا قدرة الإنسان تمام علة أو جزء العلة؟ جزء العلة. تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها، بهاي بالعلة. من أي باب؟ من باب أنه لا يجب الفعل إلا عند وجوب علته. الشيء ما لم يجب لم يوجب. إذن أولا يوجب الفعل بإيجاب من العلة، بعد ذلك يوجد الفعل. وجوب الفعل، وجوب شرب الماء، لا يستند فقط إلى قدرة الإنسان، بل يستند إلى مجموعة من الأجزاء أخرى، إلى أمور خارجة عن قدرة الإنسان. مثال كحضور المادة، وجود الماء، القابلة وصلاحية أدوات الفعل. لا بد أن الإنسان يمتلك اليد الحاسة لرفع شرب الماء، لا بد أن يمتلك الإنسان ماذا؟ المجرى الذي يجري فيه الماء وغيرها. تصير باجتماعها علة تامة يجب معها الفاعل، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذا حتى يوجد الفعل لا بد أن يجب، ولا يجب إلا بإيجاب من العلة التامة. والعلة التامة ليست فقط القدرة، لأن القدرة هي جزء العلة. وبناء على ذلك يشكل العلامة على من عرف القدرة بأنها ما يصح معه الفعل والترك. بعضهم عرف القدرة بمعنى ما يصح معه الفعل والترك. ما معنى ما يصح معه الفعل والترك؟ الصحة بمعنى الإمكان، يعني كون الفعل، كون الشيء من حيث فعله وتركه متساوي. نظير شرب الماء شيخنا بالنسبة إلى الإنسان، شرب الماء ضروري الوجود بالنسبة للإنسان، ليس ضروري الوجود. عدم وجوده ضروري، ليس ضروري. إذن فعله وتركه على حد سواء. فمتى يقال الإنسان قادر على شرب الماء؟ إذا كان الشرب بالنسبة إليه متساوي، له أن يشرب له أن لا يشرب. يقول هذا التعريف ليس تعريفا صحيحا. لماذا؟ لأن هذا التعريف للقدرة ينسجم مع كون الفاعل فاعلا ناقصا، علة ناقصة وليست علة تامة. أما إذا كان الفاعل فاعلا تاما، يعني علة تامة، ما هي العلة التامة؟ هي التي يجب معها وجود المعلوم، يستحيل تخلف المعلول عنها. فرقنا نحن بين العلة الناقصة والعلة التامة. قلنا العلة التامة بوجودها لا يجب وجود المعلول، العلة الناقصة بوجودها لا يجب وجود المعلول، أما العلة التامة بوجودها يجب وجود المعلول. إذا كانت العلة علة ناقصة، هنا الفعل لا يكون واجبا. وما معنى أن لا واجبا، يعني متساوي نسبة من حيث الفعل والتام. اما اذا كان الفاعل فاعلا تاما وكانت العلة علة تامة، خصوصية العلة التامة ان المعلول يجب او يمكن، يجب. اذا المعلول يتصف بالوجود مع العلة التامة. نعم، مع العلة الناقصة لا يتصف بالوجوب، يتصف بالصحة والإمكان. إذا تعريف القدرة بأنها ما يصح معه الترك والفعل، أو قل كون الشيء من حيث فعله وعدمه متساوي النسبة، هذا إنما يصح مع الفاعل ناقص، لأن العلة الناقصة لا يجب معها وجود المعلول، لهذا يبقى المعلول متساوي نسبة. ومعنى متساوي النسبة أي أنه ممكن. أما إذا جئنا إلى الله تبارك وتعالى وهو العلة التامة، المعلول بالنسبة إلى الله ممكن أو أنه واجب؟ واجب، لأنه مع العلة التامة يجب المعلول. لهذا قال: ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأنها ما يصح معه الفعل والترك، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة، ما معنى بالصحة؟ والإمكان، هذا عقد التفسير، يعني متساوي النسبة. إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة، فإذا كان علة ناقصة معلول العلة الناقصة لا يجب، إنما متى يجب؟ إذا تحققت بقية أجزاء العلة. قال: إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة، والجزء الآخر هي بقية الأجزاء، لا يجب الفعل به، به أي بجزء العلة وحده، بل إنما يجب الفعل متى؟ بجزء العلة وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة تامة. أعتقد واضح أو لا؟ وأما الفاعل التام الفاعلية، يعني العلة التامة الذي وحده علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان وتساوي النسبة، إنما الفعل بالنسبة إليه يكون واجبا أو ممكنا؟ يكون واجبا. من هنا يتولد الإشكال: إذا كان الفعل واجبا بالنسبة إلى العلة التامة، أي بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، إذا سلبنا الإرادة والاختيار. الله هو علة تامة لأفعاله، إذا كان علة تامة من خصوصيات العلة التامة بوجودها يجب وجوده. فإذا كان الله علة تامة إذا يجب وجود المعلول، وإذا وجب وجود المعلول إذا لا اختيار، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته. وهذا معنى أن الله تبارك وتعالى يكون فاعلا موجبا، موجبا بمعنى مجبرا، وهذا مستحيل، لأن الله تبارك وتعالى يتصف بالاختيار. فإذا قلتم الله علة تامة ومن خصوصيات العلة التامة إذا وجدت وجب وجود المعلول، إذن الله تبارك وتعالى يكون فاعلا مجبرا، لا اختيار له، وهذا واضح، واضح الإشكال. لهذا قال: ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا مجبرا على الفعل، هذا في مقام الجواب الآن، يقول الجواب عن هذا الإشكال أن الوجوب متأخر عن مرتبة الفعل والفاعل. وبعبارة واضحة، لو أردنا أن نحلل عملية الفاعل نقول كالتالي: الله تبارك وتعالى يوجد الفعل، وبعد وجود الفاعل ينسب الفعل إلى فاعله وننتزع معنى الوجوب. فالوجوب إنما يتحقق بعد وجود الفعل لا قبل وجود الفعل. فالوجوب لاحق للفعل لا أنه متقدم على الفعل. إذا وجد الفعل هنا قيل هذا الفعل بما أنه ينسب إلى علته التامة يكون ضروري الوجود، يكون واجب الوجود، واجب الوجود بالغير أي عند استناده إلى علته. نحن قلنا المعلول إنما يكون واجبا عند استناده إلى علته، وهذا معنى توجد العلة التامة فيوجد الفعل فيجب الفعل. فوجوب الفعل متأخر عن الفاعل، ومن الواضح أن الوجوب المتأخر لا يؤثر في الفاعل. لهذا قال: ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون مجبرا على الفعل غير قادر عليه. لماذا؟ إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل، لأنه ينتزع من خلال استناد الفعل إلى الفاعل. فبعد أن يوجد الفعل ويسند الفعل إلى الفاعل هنا يقال هذا الفعل يتصف بالوجوب، لكن الوجوب بالغير عند استناده إلى علته من قبله أي من قبل الفعل. وهو أي هذا الوجوب أثره أي أثر الفاعل، فلا يضطر إلى الفعل، فلا يكون هذا الوجوب المتأخر هو الذي يضطر ويجبر الفاعل على الفعل. إذ المتأخر لا يؤثر في ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر في الفاعل يجعله مضطرا إلى الفاعل، لأن أدلة التوحيد تبطل وجود الفاعل آخر، فلا فاعل ولا مدبر ولا خالق ولا موجود إلا الله تبارك. وبعبارة أخرى لك أن تقول أن تصور أن الله تبارك وتعالى لا يمتلك القدرة والاختيار منشأه أحد أمرين: سلب القدرة عن الله تبارك وتعالى منشأه أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن هناك فاعل آخر يجبر الله تبارك وتعالى، وهذا الاحتمال باطل لأنه لا فاعل سواه تبارك وتعالى، وكل ما عداه هو خلقه وفعله جل وعلا، فلا يتصور إله آخر. الاحتمال الثاني أن يقال أن الوجوب أي وجوب الفعل هو الذي يضطر الواجب ويسلبه عنوان القدرة والاختيار. قلنا هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن هذا الوجوب قبل الفعل أو بعد الفعل؟ بعد الفعل. بعد أن يتحقق الفعل يسند الفعل، إذن العملية عملية تحليلية، يسند الفعل إلى الفاعل، ينسب الفعل إلى الفاعل. نظير الفوقية شيخنا، متى يقال فوق؟ إذا أسند هذا الكأس إلى السقف يقال هذا فوق، أو عفوا هذا تحت. إذا أسند الكأس إلى الأرض يقال هو الفوقية والتحتية من العناوين الانتزاعية. كذلك الوجوب، متى يقال هذا الفعل واجب؟ إذا أسند إلى علته. ومتى يسأل إلى علته؟ قبل وجوده أو بعد وجوده؟ بعد وجوده، يعني بعد الفعل. فالوجوب عنوان متأخر، وإذا كان متأخرا على الفعل إذا لا يؤثر في الفاعل من ناحية فعله، المتأخر لا يؤثر في المتقدم. لهذا قال فلا يضطره إلى الفعل، ولا لماذا لا يضطره إلى الفعل؟ لأنه متأخر، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر في الفاعل يجعله بجعله مضطرا إلى الفاعل. وثاني، هذا أيضا إشكال آخر، ولهذا بعضهم على ما في ذهن الشيخ الأحسائي الأول يقول لا يصح إطلاق العلة التامة على الله تبارك وتعالى لسببين. السبب الأول أن الأسماء توقيفية، فلا يسمى إلا ما سمى به نفسه تبارك وتعالى، ولن تجد لا في أثر القرآن أو أثر رواية أنه سمى نفسه بالعلة التامة. هذا بحث آخر، هل أن الأسماء توقيفية أم لا. السبب الثاني يقول دليل عقلي، ما معنى العلة التامة؟ هي التي يستحيل أن يتخلف المعلول عنه، فلزم من ذلك أن يكون الله فاعلا موجبا مجبرا. الجواب هو ما قلنا. الإشكال الثاني، قالوا كل فعل إنما يتوقف تحققه إذا كان مسبوقا بالعدم الزماني، أما إذا لم يكن مسبوقا بالعدم الزماني لا تتعلق القدرة به. لماذا؟ هذا يبتني على نظرية أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الحدود. قلنا نحن في بيان مناط الاحتياج إلى العلة، قلنا المشهور ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الحدوث، ما ذهب إليها جمهور المتكلمين. النظرية الثانية نظرية الإمكان الذاتي الماهوي، مشهور الحكماء. النظرية الثالثة نظرية الوجود الفقري أو الإمكان الفقري، ما ذهب إليه صدر المتكلمين. بناء على أن مناط الاحتياج هو الحدوث، ما معنى الحدوث؟ يعني كون الشيء مسبوقا بالعدم الزماني. إذا كان الشيء مسبوقا بالعدم الزماني هنا يقال تتعلق القدرة به، بمعنى أن الفاعل يوجده، يعني يخرجه من العدم إلى الوجود. أما إذا كان الشيء ليس مسبوقا بالعدم الزماني إذن هو مستغن عن العلة، لأن مناط الاحتياج هو الحدوث الزماني ومناط الاستغناء هو القدم. فإذا كان الشيء ليس مسبوقا بعدم زماني يعني أنه قديم، وإذا كان قديما كان مستغنيا عن العلة فلا يتعلق به الفعل لأنه مستغن عن العلة أصلا. هذا الكلام يقول السيد العلامة باطل. لماذا؟ لبطلان مبناه، لأنه يقول بأن مناط الاحتياج هو الحدوث، بينما مناط الاحتياج ليس الحدوث، إنما مناط الاحتياج هو الإمكان. فبمجرد أن يكون الشيء قديما ليس مسبوقا بالعدم لا يعني أنه مستغن عن العلة. وأبرز دليل على ذلك الزمان كما قلنا، عموم الزمان، عموم الزمان قديم زمان لم يسبق بعدم زمان، مع أنه يفتقر إلى علة. المادة الأولى قديمة زمانا مع ذلك تحتاج إلى علة. إذا مجرد أن يكون الشيء قديم زمانا لا يعني استغناءه عن العلة وعدم تعلق الفعل به، تعلق قدرة قدرة الفاعل ذاته. وهذا ما يقوله السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه في كتابه فلسفتنا، يقول على العكس تماما. كلما كان الموجود قديما كلما ازداد احتياجه الى علة. لهذا قال: وثانيا بطلان ما قال به قوم، مجموعه من المتكلمين، ان صحه الفعل، ما معنى صحه الفعل؟ يعني امكان الفعل، متوقفه على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني. معناه فالفعل فاترتيبيا الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع. لماذا ممتنع؟ يعني من المحاله تحققه. لماذا؟ لأنه بمقتضى أنه فاعل ومعلول محتاج إلى علة، وبمقتضى أنه قديم مستغن عن العلة، فلزم من ذلك الاحتياج إلى علة وعدم الاحتياج إلى علته، وهذا تناقض. إذن كون الفعل قديم مستغن عن العلة يكون من المحالات الذاتية. ومن شروط القدرة أن القدرة لا تتعلق إلا بما هو ممكن. ولهذا قلنا نحن لا تتعلق القدرة بوجود إله آخر، فلا يقال هل أن الله قادر على أن يوجد شريك له، هل أن الله قادر أن يعدم نفسه. إذا قلتم قادر على أن يعدم نفسه إذن ليس إله، إذا قلتم ليس قادرا إذن أثبتتم له العجز. نقول نحن شرط تعلق القدرة أن تتعلق القدرة بالممكنات، بما هو فعل ممكن. أما بالممتنعات، بالمحالات الذاتية، كشريك له، كاجتماع النقيضين، كأن يريك الله تبارك وتعالى نفسه بالعين المجردة، فهذا كلها من المحالات الذاتية لا تتعلق بها قدرته. هكذا تصور إذا كان الموجود قديما فهو لا تتعلق القدرة به لأنه لا يحتاج إلى علة، يكون مستغنيا عن العلة، وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث دون الإمكان. وقد تقدم إبطال ذلك. قلنا لو كان مناط الاحتياج هو الحدوث لزم محذور التأول، وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث على أنه منقوض بنفس الزمان. الزمان قديم زمانا لم يسبق بعدم زماني، إذ لا يوجد زمان لا يوجد فيه الزمان. الكلام في عموم الزمان وقد تقدم ذلك، وأيضا منقوض بالمادة الأولية. قلنا المادة الأولى هي قديمة زمانا، مع ذلك تحتاج إلى علة. الإشكال الثالث، وهو ما ذهبت إليه الأشاعرة قالت أن القدرة لا تكون إلا حال الفعل، أما قبل الفعل لا يتصف الفاعل بالقدرة. إذا متى يتصف الإنسان بأنه قادر على شرب الماء؟ ليس قبل شرب الماء، إنما حال شرب الماء. حال شربه للماء يقال هو قادر، أما قبل أن يشرب الماء قبل الفعل لا يتصف بالقدرة. الأشاعرة استدلوا على ذلك بهذا الدليل، قالوا القدرة عرض، وكل عرض يحتاج إلى معروض. فإذا كان المعروض غير متحقق إذا لا يعرض العرض. العرض صفة وكل صفة تحتاج إلى موصوف، فما دام الموصوف شيخنا غير متحقق إذا الصفة غير متحقق، فالصفة تنتفي بانتفاء موصوف. وأيضا قال لو كانت القدرة متحققة حال متحققة قبل الفعل لانعدمت حال الفعل. لماذا؟ قالوا لأن القدرة لا تجتمع في زمان لي من جهة واحدة. فإذا قلتم الإنسان قادر على شرب الماء قبل الفعل، قادر على شرب الماء قبل الفعل، وقادر على شرب الماء حال الفعل، إذن قدرته على شرب الماء حال الفعل تعدم قدرته على شرب الماء قبل فعل لاستحالة اجتماع القدرة في زمانه. وعندهم أدلة أيضا متعددة مذكورة في مبحث القدرة في علم الكلام، خصوصا علم الكلام القديم. السيد العلامة يقول هذا الكلام باطل والأمر وجداني. أولا، إذ كما أن الإنسان تتعلق القدرة بالفعل قبل في حال الفعل، أيضا تتعلق القدرة بالفعل قبل، وبعبارة وجدانية كما يصح أن يقال الإنسان أثناء شرب الماء حال شرب الماء هو قادر، أيضا قبل أن يشرب الماء يقال هو قادم على شرب من دون فرق. وثانيا، ما معنى القدرة؟ القدرة صحة الفعل والترك، إمكان الفعل والترك. كما في حال شرب الماء له أن يترك، كذلك قبل شرب الماء يقال له أن يشرب له ألا. ليست القدرة إلا إن شاء شرب وإن شاء لم يشرب. قبل أن يشرب الإنسان يصح أن يقال إن شاء شرب وإن شاء لم يشرب أو لا يصح؟ يصح، وليس هذا إلا هو معنى القدرة. لهذا قال وثالثا بطلان قول الأشاعرة، بطلان قول من قال وهم الأشاعرة أن القدرة إنما تحدث مع الفعل. طبعا المراد بالقدرة القدرة الحادثة، ليس القدرة الذاتية، ولا قدرة على فعل قبل الفعل. أيضا من ضمن الأدلة التي استدل بها الأشاعرة قالوا الفعل حال عدمه ممكن أو ممتنع، حال عدمه ممتنع. الفعل في الفعل في مرحلة عدمه ممتنع. قالوا الفعل حال عدمه ممتنع، ومن شرائط تعلق القدرة أن يكون ممكنا. فلهذا القدرة بما أن الفعل حال عدمه ممتنع والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، إذا القدرة لا تتعلق بالفعل حال عدمه يعني قبل وجوده قبل فعله. قال إن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبله وفيه. أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل، هذا معنى القدرة، إن شاء فعل إن شاء لم يفعل. قبل شرب الماء يصح أن يقال إن شاء شرب الماء وإن شاء لم يشرب أو لا يصح؟ يصح. فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك، وهذا هو معنى القدرة. وأما ما استدلوا به فلم يفرقوا بين الممتنع الذاتي والممتنع الوقوعي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الفعل حال عدمه صحيح ممتنع، لكنه ممتنع وقوعا لا ممتنع ذاتي، اللي يمكن أن يتحقق الفعل. وشرط القدرة عدم تعلقها بالممتنعات الذاتية لا بالممتنعات الوقوعية. لهذا يقال الله تبارك وتعالى قادر على تعذيب المؤمن، لكن لماذا لا يفعل؟ لأنه حكيم ولا يقع منه إلا ما هو حكيم، فهو منزه عن فعل القبيح تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام فيما أشار إليه قدس سره في خاتمة المرحلة الآخرة، وبها تم الكلام. المرحلة الحادية عشر في العلم والعالم والمعلوم، وفيها 12 فصلا، وتعنون في بعض المدونات والمصنفات الفلسفية بمرحلة العاقل أي العالم، والمعقول أي المعلوم، والعلم أي العاقل. في العلم والعالم والمعلوم، أو قل في العقل والعاقل والمعقول. يأتي الكلام إن شاء الله في هذه المرحلة، وهي من المراحل الجليلة النفيسة المهمة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب